وهذا قول تبطله الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. فالقرآن والسنة مملوءان بما هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى في السماء، والعقل أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء، يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين. الوجه الأول أن العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الوجه الثاني من الأدلة العقلية على علو الله أن يقال العلو ما الذي يقابله؟ السفل. والسفل بلا ريب صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فواجب ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا تسأل عنها. اذهب إلى عجوز قريبة من الهرم وقل لها: أين الله؟ ماذا تقول؟ في السماء. ائت للصبيان في مدارسهم قل لهم: أين الله؟ يقولون: في السماء. نعم، اسأل أي إنسان خائف أو داعي أين يرتفع قلبه؟ إلى السماء. اسأل المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، أين يجدون قلوبهم ترتفع؟ إلى العلو، ما في أشكال. إذن فالفطرة دالة على ثبوت علو الله عز وجل. إجماع المسلمين ما عدا أهل التعطيل على أن الله في السماء هذا أمر واضح. على هذا يكون من زعم أن معية الله للخلق معية حلول واختلاط فإن قوله يبطل بهذه الأدلة. كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاط. واضح؟ فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا. قلنا إن الذي يقول بمعية الحلول والاختلاط مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله. كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية، لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطا للشيء؟ نعم، أو حالا معه في مكان مسمعا معه في مكان؟ لا، ليس كذلك. الإنسان مثلا يقول: زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد، أليس كذلك؟ وهذا حقيقة، هذه معية حقيقية، مع أنها في مكان وهو في مكان. كذلك أيضا الضابط أو القائد يقول للجنود: اذهبوا إلى معركة فأنا معكم، حقيقة ولا لا؟ هو حقيقة. تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين المكانين ولا لا؟ الصبيان الآن يتضاربون وتزاعلون، يجي واحد لولد جيران يقول: تعال أنت معي ولا معه؟ أنت معي ولا معه؟ صح ولا لا؟ حقيقة، مع أن كل واحد يذهب إلى بيته. فالمعية في اللغة العربية لا تقتضي حقيقتها، قصدي لا تستلزم، ولا تقتضي، لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين. وأقول لا تستلزم ولا أقول لا تقتضي، لأنها قد تقتضي ذلك، كما لو قيل مثلا: الماء قدم لي لبنا مع ماء، أي مخلوطا به، وكما يقال: الروح مع البدن، أي مختلطة به، وهذا نعم قد تقتضيه، لكنها لا توجبه اللغة العربية. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية، بل لا توجبه، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالمهم يا جماعة، لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا، وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء، فإن هذا غير ممكن، بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا. ولكن من الناس من، نسأل الله لنا ولكم السلامة، من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لأجل فتنة الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتعطيله عما أراد الله.
نعم. من قال منهم أن النوعية التخصيص نافي التعليل أول،
كيف
يعني ما خصصنا كل النوعية، النوعية العامة نوعية حقيقية،
نعم،
على ما يليق بها عز وجل، وكون النوعية خاصة، هناك نوعية خاصة، هل يناقض التخصيص التعليل؟
لا، ما يناقض، يعني النوعية الخاصة يجب أن تؤمن بأنها مجتمعة مع النوعية العامة، بمعنى إذا قيل إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين يحسنون، فليس معناه أنها معية خاصة مجردة عن المعية العامة، فإنه سبحانه وتعالى مع هؤلاء أيضا بالعلم والإحاطة والمعنى العام.
ومن قال منهم تأول من المسألة، قال الأحاديث اثنين مكان، مع أنهم على عرشه، وقال تأول من المسألة، وقال إذا كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرشه سبحانه وتعالى، قد يخلو على توقيفه في هذا، ما يقال يخلو منه العرش ولا لا يخلو، لكن إذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع،
إن
الله ليس كمثله شيء.
لا لا لا، هذا ما يمكن، لا ما يمكن، حتى النزول إلى السماء الدنيا ما ينفص، ما يجوز أن نقول إن السماء الثانية تكون فوقه، ما يجوز أن نقول هكذا،
نقول ليس كمثله شيء.
لا لا، ما يكفي، لأنه كما قال شيخ الإسلام لا يجوز أن نعتمد في إثبات الصفات على نفي المشابه والمماثلة، لأن المعاني اللي هي في نفسها مناقضة لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله يشبه أسباب المخلوقين. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها، يعني ليس كل شيء نثبت لله ونقول ليس على ما يشبه أسباب المخلوقين، إذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا. لو قال قائل مثلا أنا بثبت إن الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا، إيش نقول؟ نقول هذا خطأ، فكل صفات النقص ما يجوز إثباتها لله مطلقا. ثم صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، بالك، لأنه ما يكفي في إثبات في نفي النقاص عن الله أن نثبت له صفة النقص ثم نقول لا تشبه، هذا ممنوع. ومسألة خلو العرش منه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو عدم خلوه، يقول شيخ الإسلام إن الأرجح عدم خلو العرش منه، لأن العلو ثابت صفة من الصفات الذاتية. نعم. وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن نسكت، لأن المسألة فيها ثلاث تقوى: قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى السماء الدنيا، وعلى أي كيفية ما ندري كيف ينزل، المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول. والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير ولا ندري كيفيته. والقول الثالث التوقف، التوقف عن هذا، نعرض عن هذا كله بألسنتنا وقلوبنا ونقول إن الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فما دام ما أوردوه فإنه ينبغي أن لا نريده نحن على أنفسنا ولا على غيرنا، وهذا قول فيه سلامة، هذا قول فيه سلامة. ولكن الشيخ الإسلام يرى أن، يقول أن الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال اصبروا إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا ناهية. وتقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. قول وعن جزم حذف النون والواو فاعل. لمن يقتل أي في من يقتل، لأن المقتول ما قال له شيء قد قتل، لكن المعنى في من يقتل في سبيل الله. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ما لم تستطيعوا. من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإرسال الرسول. وقبل أن نتكلم على هذا، أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب المقررة. يعني مو يجي الواحد كمستمع، الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد، لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق. نعم، أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا، ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا. فأنا أحب أن الإنسان يحرص، لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب، إما نشتريه ولا نستعيره. المهم ما يأتي الواحد مثلا في يديه فقط، ونحن على المستوى اللي عليه الأولون. يحضر الواحد ويلقي قصيدة 100 بيت وينصرف الناس كلهم حفظوها، نحن على المستوى هذا. حتى نقول نكتفي بأن الواحد يأتي بيديه فقط. فأنا أرجو من الإنسان اللي بينتظم إن شاء الله أنه يحرص دور الكتب اللي نحن نقرأ دورها ويحضرها. نعم النار جاء لاستنباط الفوائد. قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم. أقول يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان نعمة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم، لأن هذه الآية متعلقة بقوله ولأتم نعمتي عليكم، فإن هذا من تمام النعمة. ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة، لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا. ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه، إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قومه وفي غير قومه، وهو لا محمد على عموم الناس، كل الناس قوم. لا محمد إلى جميع الناس. شعيب أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة. قبيلتين. طيب، من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ، وأنه بلغ جميع ما أوحي إليه، لقوله يتلو عليكم آياتنا. يتلو عليكم آياتنا صدق اللي عندك يتلو عليكم آياتنا فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها. ومنها أن من فوائد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام حصول العلم، لأن هذه الآيات كلها علم، كلها علم بقوله يتلو عليكم آياتنا. ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة. ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة بعد أو الراجحة. الشريعة تأتي بالمصالح الخالصة اللي ما فيها مفاسد إطلاقا، أو الراجحة فيما إذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته أرجح، وتنهى عن المفاسد الخالصة مش بعد أو الراجحة. الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجحة، فلذلك حرم، فلهذا حرم. الحجر على السفينة فيه مصالح وفيه مفاسد لكن مصالحه راجحة، فلذلك قدمت المصالح. أو مصالح خالصة ما فيها مفاسد كعبادة الله مثلا، هذه قاعدة الشريعة، ولهذا قال ويزكيكم. ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به لقوله ويزكيكم. ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. قوله الكتاب القرآن، والحكمة قيل إنها السنة، وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم. ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل، أهل التأويل وأهل التجهيل. وش مال التأويل والتجهيل؟ الظاهر غانم يدري عنهم تماما. أين اللي يأولون آيات الصفات؟ اللي يأولون آيات الصفات، لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم لإيش؟ لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى أهل التجهيل، رد على أهل التجهيل، منهم أهل التجهيل. أهل التجهيل طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها، ما يدرون ايش معناها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري ايش معناها. يسمون هؤلاء أهل التجهيل. يقولون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى. لو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وش معنى قال ما أدري. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولو سألته ما معنى ينزل لقال لا أدري. هؤلاء يسمون أهل التجهيل أو أهل التجهيل. يقول هذا هو العلم، إنك أن تقول عما لا تعلم لا أعلم. طيب هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا. قول طيب، لأنه قال يعلمهم الكتاب. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه. قول وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، وأنزلنا إليك الذكر، وش بعد الآية؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا فقد بين معناه، ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئا من المعنى سألوا فعلمهم، ولكن الغالب انهم ما يستشكلون لانه نزل بلغتهم وفي عصرهم يعرفون معناه ومغزاه واسبابه فلا يشكل عليهم. طيب اذن النبي عليه الصلاه والسلام يستفاد من الايه انه علمهم لفظ القران ومعنى القرآن. طيب، ومن فوائد الآية اشتمال الشريعة على الحكمة، من أين تؤخذ يا عصام؟ أي كلمتين؟ الحكمة. فالشريعة متضمنة للحكمة تضمنا كاملا، فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة. لكن يرد علينا سؤال، هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر، وقد تكون مجهولة، لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم وهو طاعة الله ورسوله، فإن هذه حكمة، هذه أعظم الحكم، وهي ثابتة فيما نعقل مع حكمته وفيما لا نعقلها. ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله، وهذه الحكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل. واضح يا مدين؟ طيب، طيب، يعلمه كتابه الحكمة. ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان الجهل، لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أولى. فالأصل في الإنسان الجهل، قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع، فبين طرق العلم، السمع والأبصار وبهما الإدراك والأفئدة وبها الوعي والحفظ. أو أنتم معي؟ طيب، وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا، شو نحن كل الشريعة مثال، هل نحن نعرف كيف نصلي؟ إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرف الإنسان كيف يتوضأ، ما يعرف ما الواجب في أمواله من الزكاة، ولا يعرف من تصرف إليهم الزكاة، هذه أحكام شرعية ما نعرفها، وفي أحكام قدرية ما نعرفها أيضا علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ إلا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن خلقنا من آدم وآدم من تراب؟ ما نعلم إلا بما علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن الواحد منا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن فعلومنا الكونية والشرعية منين متلقات؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن أسباب نزول المطر، أن الله يرسل الرياح وتجري سحابا فيبسطه في السماء كما يشاء ويجعله كسفا ويأمره فينزل المطر إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم. فالعلوم النافعة الكونية والشرعية أصولها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أن بعض تفصيلاتها ما جاء به، لأنكم تعلمون أنه قد تصدى له قوم في عهده يردون دعوته، فإذا جاء بما لا تدركه عقولهم من أمور الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكذيبه، كما فعلوا في قصة الإسراء والمعراج. نعم. والحاصل يا أخواننا أن قوله يعلمكم ما لم تكن تعلمون من عام، علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرع. ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى، ذكر أصولها لكن جعل تفاصيلها موكولة إلى التجارب. وشو لأجله؟ لأجل يدرك الإنسان بحق. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم فصل جميع ما في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما أشبه ذلك، كم يصير القرآن من مجلد؟ مجلدات عظيمة لا يستطاع حفظه، ويمل تمل تلاوته، ويشق على الناس التزامه. لكن جعل هذه الأمور لها أصولا، ثم جعل فروعها الأمور الكونية خاصة، الأمور الشرعية إلى الله ورسوله، وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الأمور الكونية وكلت للإنسان، ذكرت الأصول والتوجيهات العامة، ثم قيل للإنسان اعمل، هو الذي جعلكم ناطق الأولى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فتحت لنا الأبواب وعلينا أن نعمل. والحاصل أن قوله يعلمكم ما لم تكن تعلمون عام عام. وأنا لو أورد علي إنسان وقال طيب وش تدرين الآن علم الكيمياء هو موجود بالقرآن؟ نعم، نقول الأصول موجودة، الأصول موجودة، لكن التفاصيل موكولة إلى تجارب الناس، لأن هذا الحكمة تقتضي. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يستفاد من هذه الآية وجوب ذكر الله. منين نأخذه؟ من الأمر. نعم، وجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب، يجب على كل إنسان أن يذكر ربه، بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله يكون عليه ترة خسارة وحسرة يوم القيامة. فأنت مأمور بذكر الله، لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام، وإلى واجب من واجباته، وإلى سنة من سننه، بحسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية. إنما مطلق الذكر مش حكمه واجب، فاذكروني. ويستفاد من الآية الكريمة أن من ذكر الله ذكره الله. من توفد؟ أذكركم، لأن أذكركم جواب الأمر، جواب الأمر، ولهذا جزمت أذكركم. فهمتم؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله، أي أنه إذا ذكر الإنسان، إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. منين نأخذه؟ لا، ما هو من الحديث، من الآية. ها؟ وش وجهه؟ إيه، وش وجه أنه إنه ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه، وإن ذكره في نفسه ذكره في نفسه؟ لا لا، ما نبي الحديث، نبي من الآية.
إن ذكر الله للآدم أعظم من ذكر الآدم.
لا،
إن قال أذكركم ما
هي
لهم فصل، لأنه قال أذكركم وأذكركم
الجزاء، الجزاء موافق الآن. صح، لأن أذكركم جوابا لقول اذكرون وجزاء، والجزاء مرتب على العمل يكون من جنسه. فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة بقدر الذنب، فالمثوبة أيضا بقدر العمل. فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني، والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين، بمعنى إن هذا على وصف هذا. طيب، ومن فوائد الآية فضيلة الذكر، هذه الفائدة الثالثة أيضا، فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد، وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير، شأن عظيم، ولا لا؟ نضرب مثل، هذا إنسان قدم عليه رجل، قدم عليه رجل من السفر، ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك، الملك يسأل عنك، وش يصير هذا اللي قيل له الملك يسأل عنك؟ وش يصير؟ يفرح؟ ها؟ هو ما شاء الله تنتف ضريته، نعم يفرح، أنا يذكر الملك. طيب، عاد ملك الملوك إذا ذكر وش يكون المنزلة؟ نعم، أعظم وأعظم، ما يخطر بالبال. ولهذا تكلمنا قبل يعني مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله، ولكن الشأن أن يذكرك الله، اللهم اذكرنا في من عندك، الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نعم، يحببكم الله، يحببكم الله، فجعل الجواب ما قال اتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال يحببكم الله يعني تنالوا أن الله يحبكم. ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقول واشكروا لي، وبالمقابل تحريم الكفر، كفر النعمة، بأن تصرف في غير وجهها فيستعان بها على معصية الله، أو تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يسوق بقرة، نسيت هل هو راكبها أو غير راكبها، المهم أنها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا. فالنعمة إذا صرفت في غير ما خلقت له فهو نوع من الكفر. خلق الله لنا الطعام لنأكله، فإذا ألقيناه في المزابل كأننا قلنا ما نبي فضل الله، في غنى عنه، نسأل الله العافية. فالنعمة إذن شكرها أن تصرف في طاعة المنعم وفيما أنعم به، وفي الجهة التي أنعم الله بها علينا من أجلها. هنا وقوله ولا تكفرون يستفاد منه تحريم كفر النعمة لقوله ولا تكفرون. وعندي إشكال من الناحية الإعرابية لأني ما تكلمنا عليه وقت التفسير، وهي أنه كيف كسرت نون الأفعال الخمسة مع أن نون الأفعال الخمسة مفتوحة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهنا قال تشكر ولا تكفروني، لا موجودة يا أخي، أصلها إيش؟ طيب هذه تكفروني،
نون وقاية وليس قديم،
وشي؟
نون وقاية وليس قديم، وعلى السلام.
إيه السلام، ما ترون؟ هذه نون وقاية، هذه نون وقاية، أنت فتحت الباب ولا دخل، دخل عبد الرحمن، لكن على الطالب قال أنا فتحت بك ليش تدخل؟ نعم؟ النون هذه للوقاية وليست نون الفعل، يعني نون الرفع، وأصلها لو لم تكن مبسومة هي هنا جزمت وحذفت النون للجزم، لو لم تجزم لكانت لحسين تكفرونني. أولا نعم ولا لا؟ تكفرونني لما جزمت حذفت النون فصارت تكفروني. طيب وين الياء؟ لا لا حذفت لا للترخيم بل للتخفيف، حذفت للتخفيف، الترخيم في الندى فقط. طيب إذن الفعل هنا مجزوم وعلامة جزم حذف النون، والنون الموجودة للوقاية، والياء ياء المتكلم محذوفة للتخفيف. طيب من فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص، وجوب ملاحظة الإخلاص من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي، يعني مخلصين لله عز وجل، لأن الشكر طاعة والطاعة لا بد فيها من الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم فيها أن القرآن كلام الله لأنه أضافه إلى نفسه. نعم. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في هذا دليل على فضيلة الإيمان وأنه من أشرف أوصاف الإنسان،